الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. نزلنا في كتاب الرضاع وفي الحديث الثالث من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عنها، يعني عائشة رضي الله عنها، قالت: إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن له حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. قال: أذني له، فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفي لفظ: استأذن علي أفلح، فلم آذن له، فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: كيف ذلك؟ قال أرضعتك امرأة أخي، أرضعتك امرأة أخي. قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صدق أفلح، إذني له تربت يمينك. قال: تربت أي افتقرت، والعرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع الأمر به. قال المؤلف رحمه الله عنها، أي عن عائشة رضي الله عنها، قالت: إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب. في هذه الرواية: إن أفلح أخا أبي القعيس، وقد جاءت روايات بخلاف ذلك واختلفت، وقد بسط القول على ذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في الإصابة وفي غيرها. قالت: إن أفلح أخا أبي القعيس، وفي مشروعية التسمية بأفلح، وأن هذا مما لا يحرم، وقد جاء النهي عن ذلك في بعض الأحاديث في صحيح مسلم وفي غيرها وفي غيره. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسمي غلامك رباحا ولا يسارا ولا أفلح ولا نافعا. وفي بعض الأحاديث في صحيح مسلم في بعض ألفاظ الحديث: ولا نجيحا. فجاء النهي عن هذه التسمية بأفلح ويسار ونافع ورباح وهكذا نجيح، وهكذا جاء في حديث جابر في مسلم أيضا: يعلى وبركة. وقد علل النبي عليه الصلاة والسلام السبب في النهي فقال: فإنه يقال هل فلان فيكون لا فيقول لا، أو كما جاء في الحديث. والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كره أن تنفى هذه الأسماء، وقد يدخل التشاؤم في بعض النفوس عند نفي هذه الأسماء، فيقال: أهناك أفلح، ويكون غير موجود فيقول لا، فنفي الفلاح مما يستكره، وهكذا نفي النجاح واليسر، ونفي البركة، ونفي النفع. مما تستكره الأسماء، ربما دخل التشاؤم عند بعض الناس في هذا النفي. فمن أجل هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التسمية بهذه الأسماء، وهذا النهي من قبيل الكراهة وليس من قبيل التحريم. ومما يدل على ذلك أن هناك من الصحابة من سمي بذلك ولم يغير النبي عليه الصلاة والسلام اسمه، كهذا الصحابي أفلح لم يغير النبي عليه الصلاة والسلام اسمه. وهكذا جاء في حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ينهى عن هذه الأسماء ثم سكت عن ذلك، وهو محمول عند أهل العلم أنه أراد أن ينهى نهي تحريم، أما الكراهة فقد وردت، فالنهي قد ورد وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في التسمية بهذه الأسماء. فقال جابر أراد أن ينهى، أي أراد أن ينهى نهي تحريم، ثم سكت عن ذلك أي فلم ينهى نهي تحريم. فبناء على ذلك فإن التسمية بهذه الأسماء مما يحل ولا يحرم، وترك ذلك هو الأحسن، والتسمية بهذه الأسماء مما يكره لا لما فيها من المعنى الحسن لكن لكراهة النفي عند عدم وجود الشخص هنالك فلان فلا يكون فيقول لا، فنفي الفلاح كما عرفنا والبركة واليسر والنجاح من الأمور المستكرهة. وشبيه بذلك ما ذكر العلامة القيم رحمة الله عليه النعمة أو التسمية بنعمة وبسرور وبخير، فإنه يقال أثم نعمة؟ فيكون الجواب لا إذا لم توجد، فيكون في ذلك نفي للنعمة، وهذا مما تستكره النفوس. أعندكم خير؟ فلا، فيكون ذلك الشخص غير موجود، فيكون الجواب لا، ونفي الخير مما تستكره النفوس. وهكذا التسمية بسرور من هذا القبيل كما ذكر العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، لأنه عند النفي عند السؤال يقال أعندكم سرور، فإذا كان غير موجود فيقال لا، في ذلك نفي للسرور، وهذا مما تستكرهه النفوس. فهذه الأسماء جاء النهي عنها نهي تنزيه ولم تحرم باعتبار كراهة نفيها، وإلا فإن معانيها من المعنى الحسن. وهكذا كما عرفنا تسمى بذلك بعض الصحابة كما في هذا الحديث ولم يغيره النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت عائشة إن أفلح أخا أبي القعيس، هذا اسمه ولم يغيره النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا هناك أسماء كثيرة شبيهة بذلك من أسماء الصحابة كسعيد وسعد وأسعد، ونفي السعادة مما تستكره النفوس، ومع هذا لم يغيرها النبي عليه الصلاة والسلام وتركها. وهكذا نفي العلو من الصحابة علي، مع أنه نعم أراد أن ينهى عن يعلى، وما غير ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا من الصحابة من اسمه محمود، محمود اللبيد، ومع أن نفي ذلك مما تسكر النفوس، فيقال أهناك محمود؟ فيقال لا. ومع هذا ما غيرها النبي عليه الصلاة والسلام. فمثل هذه الأسماء أسماء مباحة، والنبي عليه الصلاة والسلام كما عرفنا هم أن ينهى ثم سكت وترك النهي، وهذه الأسماء أخف من الأسماء التي تحمل المعاني المكروهة. فالأسماء التي تحمل معاني المكروهة حريص النبي عليه الصلاة والسلام على تغييرها، كعاصية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سماها جميلة، وأسرا سماه النبي عليه الصلاة والسلام زرعة، وشهاب سماه النبي عليه الصلاة والسلام هشام، فغير الأسماء القبيحة التي تحمل معاني قبيحة. فالأسماء التي تحمل المعاني القبيحة أشد من هذه الأسماء. وهكذا الأسماء التي فيها تزكية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام غير برة إلى زينب، كان اسمها برة، فقال فسماها النبي عليه الصلاة والسلام زينب. وهكذا جويرية كان اسمها برة، وغيرها النبي عليه الصلاة والسلام إلى زينب. وهكذا زينب بنت أم سلمة كان اسمها برة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزكوا أنفسكم، ثم سماها النبي عليه الصلاة والسلام زينب. فبرة فيها معنى التزكية، وشبيه بذلك أيضا أبرار، فيها معنى التزكية، لكن بريرة في هذا المعنى أو ليس في هذا المعنى؟ ليس في هذا المعنى، فإن البريرة هي ثمرة الأراك، بريرة ثمرة الأراك، أما برة وأبرار ففيها تزكية بالبر الذي هو العمل الصالح. والأسماء التي فيها تزكية لا تحرم لكنها تكره، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما غير جميع الأسماء التي فيها تزكية. وهنالك من الصحابة من اسمه صالح، وما غير النبي عليه الصلاة والسلام اسمه، وصالح فيه تزكية بالصلاح، ومع هذا لم يغير النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الاسم. فلهذا الأسماء التي فيها تزكية لا تحرم وإنما تكره، كبرة وتقية وتقي ومؤمنة ومؤمن ومحسن وهكذا محسنة، فهذه الأسماء فيها تزكية ولا تصل إلى حد الحرمة، لكن تكره لما قد توهم معنى التزكية، ولا يقال التزكية محرمة، لأن الله عز وجل قال ولا تزكوا أنفسكم، هو أعلم من التقى، فلا يقال ذلك، لأن هذه الأسماء يراد بها في الأصل العلمية المحضة، ولا يرد بها حقيقة الوصف، فغاية ما يقال أن ذلك مما يكره لأن قد توهم التزكية، والشخص إن سمى ولده بذلك لا يريد حقيقة الوصف، وإنما يريد مجرد العلمية. فعلى كل، في هذا الحديث قالت عائشة رضي الله عنها: إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله قد قال: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه الحلف بتوكيد الخبر من غير استحلاف، وقد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في مواطن متعددة. وهنا قالت عائشة: والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك الاستفتاء والسؤال قبل الإقدام على الأمر المشكل، وهذا هو الواجب، أن الإنسان لا يقدم على أمر بجهل، والواجب عليه أن يسأل قبل الإقدام، ويكون السؤال قبل الإقدام ما هو بعد الإقدام، كحال كثير من الجاهلين يقع في الخطأ ويفتي نفسه، وبعد أن يقع في الخطأ يستفتي، وربما يستفتي بعد وقت طويل، وربما يكون السبب في الاستفتاء المصادفة ولم يتجه إلى الاستفتاء مباشرة، فقد يكون في مجلس من المجالس ويسأل عالم العلماء عن شيء فيستحضر ما حصل له فيسأل عما حصل له، وهذا حال كثير من الناس لا يهتمون بأمر دينهم ويقدمون على الخطأ عن جهل، وإن سألوا سألوا بعد ذلك. أما عائشة رضي الله عنها فقالت: والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشبهة الذي طرأ في ذهنها هو قولها: فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعاني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فإن أخا أبي القعيس وهو أفلح عمها من الرضاع ليس هو أرضعاني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، امرأة أخيه، فأشكل عليه هذا الأمر، كيف يكون عما لها والرضاع إنما حصل من امرأة أخيه؟ فأفلح لم يكن زوجا للمرضعة، وإنما كان أخا لزوج المرضعة، والرضاع حصل من المرأة ولم يحصل من الرجل. وهذه المسألة التي يسميها العلماء التحريم بلبن الفحل، قالت فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. والآن تتحدث عن زوج المرضعة ولكن أرضعتني امرأته. قال إذني له فإنه عمك طربت يمينك. إذني له فإنه عمك, في إثبات التحريم بلبن الفحل, وهذا الذي عليه أكثر من مضى من أهل العلم من الصحابة ومن التابعين ومن الأئمة الأربعة ومن غيرهم. وكان هنالك نزاع في أوساط الصحابة وفي أوساط التابعين, فذهب جماعة من الصحابة إلى عدم التحريم بلبن الفحل. ينقل عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن الزبير وعن رافع وعن غيرهم وعن جماعة من التابعين ذهبوا إلى هذا المذهب. وهؤلاء ربما لم تبلغهم السنة في ذلك, والحكم في هذه المسألة هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام, وهي سنة صريحة في إثبات التحريم من جهة صاحب اللبن وهو الزوج, كثبوتهم من جهة المرضعة, وقولنا الزوج ليس بشرط, قد يكون زوجا وقد يكون سيدا, وهكذا من جانب المرضعة وقد تكون زوجة وقد تكون أمة, فالتحريم يكون من البابين من جهة المرضعة ومن جهة صاحب اللبن. والتحريم من جهة المرضعة لا إشكال فيه, هو أمر متفق عليه ومجمع عليه, وإنما النزاع الذي حصل في التحريم من جهة صاحب اللبن, هل يصير أبا لذلك الولد الذي رضع من امرأته أو من أمته, وهكذا هل يصير أخاه عما, هل يصير أخوه عما أو لا, هذا محل النزاع بين العلماء, وهو نزاع كما عرفنا ضعيف خلاف السنة الصحيحة الصريحة. قال أذني له فإنه عمك طربت يمينك. والمؤلف قال في هذه الكلمة طربت أي افتقرت, والعرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع الأمر به. العبارة ظاهرها الدعاء وهو غير مراد, فهو شبيه في هذا الموضع بالملاطفة والمداعبة وليس من قبيل الدعاء, وإن كان معناه افتقرت والتصقت بالتراب. طربت يمينك بمعنى افتقرت يمينك والتصقت بالتراب, ومن التصقت يده بالتراب المعنى أنه ليس معه شيء أو مسكينا ذا متربة ما عنده إلا التراب, ينام على التراب ما عنده فراش, فراشه التراب, ويمشي على التراب ما عنده حذاء. إذن ليس المراد بذلك حقيقة الدعاء, وإنما الأمر كما أوضحناه. قال إذن له فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة في ذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم النسب. والتحريم من النسب يكون لا يكون من جهة الأم فقط، من جهة الأم ومن جهة الأب، فهكذا التحريم من الرضاع يكون من الجهتين. قال فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفي لفظ استأذن علي أفلح فلم آذن له، وفيه الاستئذان قبل الولوج ولو كان الشخص من المحارم، وهذا أدب لا بد منه. وفي لفظ استأذن علي أفلح فلم آذن له فقال أتحتجبين مني وأنا عمك، فقلت كيف ذلك؟ قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي، وأضيف اللبن إلى وأضاف اللبن إلى أخيه باعتبار السببية، فإنه هو السبب في وجوده. أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي، والتحريم يكون إذا كان كذلك على ما سبق إيضاحه، لكن إذا ثار اللبن بغير حمل، بغير تقدم حمل ووضع، هل يحصل به التحريم من جهة الزوج أو لا يحصل؟ ها؟ لا يحصل إذا ثار اللبن من غير تقدم حمل ووضع، فإنه إذا كان كذلك لم يكن السبب هو الوطء من جهة الزوج، فلا يكون التحريم إلا على هذه الصفة، رضعت امرأة أخي بلبن أخي إذا كان متسببا في وجوده. أما إذا لم يكن مسببا في وجوده فالتحريم يكون من جهة المرضعة فقط. هذه أمور نادرة، ولهذا يذكرون حتى خروج اللبن من الصغيرة التي لم تتزوج، وهكذا خروج اللبن من المرأة الكبيرة اليائسة، هل يحصل به التحريم أو لا يحصل؟ وقد ذكرنا في درس ماض أنهم خاضوا أيضا في لبن من الرجل أعجب من هذا الأنعام. إيش؟ طيب هذه أشياء نادرة، هذه أشياء نادرة، لكن إن حصل هذا الأمر هو حاصل، هو حاصل في قضايا نادرة، ولهذا خاض العلماء في ذلك وتكلم حول هذه المسائل، وقد سبق الكلام على ذلك في درس ماض فيما يتعلق ب نعم لبن الخنثى ولبن الرجل وهكذا لبن الصغيرة واللبن من غير وطء إذا خرج، وهكذا لبن الكبيرة التي بلغت إلى سن الإياس التي لا تحيض، كل هذا مر معنا فيما مضى. وهكذا لبن الجنية صح. طيب فعلى كل قال أو قالت كيف ذلك؟ قالت قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفلح إذن له تربت يمينك. هذا ما يتعلق بهذا الحديث من الأحكام والمسائل، وبعد ذلك ندخل في الحديث الذي بعده مشيئة الله عز وجل، بهذا نكون قد أتممنا هذا الحديث، وفي الدرس القادم مشيئة الله ندخل في الحديث الذي بعده. إلى هنا وننتقل للتوحيد.